العظيم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حطوا ميوت يا أخواتي، حطوا ميوت يا حبيباتي، أحسنتوا. المهم، كان الكلام أو وصل بنا الكلام أو ما زال الكلام في البرهان الأول من البراهين التي تذكر لبيان منجزية العلم الإجمالي عند الدوران بين الأقل والأكثر. وكان حاصل الكلام أن هذا العلم الإجمالي متكون من طرفين، طرفه الأول أن هناك علما بالجامع، والطرف الثاني أن هذا الجامع مردد بين وجوبين، إما وجوب للأقل وإما وجوب للأكثر، وحينئذ هناك طرفان متباينان أقل وأكثر، وهذا العلم الإجمالي منجز. عندما أرادوا أن يردوا على هذا البيان ذكروا جملة من الوجوه لرد هذا البيان. تقدم الكلام عن دعوة أنه دوران بين أنه ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب نفسي أو وجوب غيري للأقل. الجواب الثاني كان أو الوجه الثاني كان وجوب نفسي استقلالي أو ضمني للأقل. والجواب الثالث هو الأساس عند الماتن، أنه قال الماتن بأنه أصلا لا ينعقد علم إجمالي في المقام، باعتبار أنه بلحاظ ما تشتغل به الذمة فأنت ابتداء أن تعلم بأن التسعة مشغول قد اشتغلت بها ذمتك، وتشك في شيء زائد قد اشتغلت به الذمة تجري البراءة عن التكليف الزائد فعلا. فإذا في هذه الموارد الدوران بين الأقل والأكثر أصلا ما لا يوجد علم إجمالي، فلا حاجة للحديث عن انحلاله من عدم انحلاله، فأن البحث عن الانحلال من عدمه كما في الوجه الأول أو الثاني إنما يكون إذا كان عندي علم إجمالي أريد أن أحله عن طريق اختلال الركن الثاني مثلا أو الركن الأول. لكن باعتبار أنه بلحاظ ما في الذمة، فابتداء أن الذي دخل في الذمة تسعة وأشك أنه هناك جزء عاشر قد دخل في الذمة أو لا، تجري البراءة عن الزائد فعلا. هذا حاصل بيان الماتن الذي ذكره. وكان الماتن يؤكد على أنه هذه أهم فكرة، لعل هذه الفكرة الجديدة، أن الاستقلالية والإطلاق هي حدود الواجب ولا تدخل في الواجب فعلا. ما يدخل في الواجب هو ذات الوجوب، أما هذه الأمور الباقية هي حدود غير داخلة في الواجب فعلا. هذا عصارة ما ذكره الماتن فيما مضى. ثم بعد ذلك ذكر في الختام هذا البرهان الأول وجها رابعا لدعوى الانحلال، وهو مبني على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية. وهذا البيان نسبه الماتن في بحوثه للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. إذا بتحبوا تراجعوا بعثت لكم المصادر، أنا على كل حال على الملف إذا بتحبوا تراجعوا المصادر. وعلى كل حال للسيد الخوئي رحمته ينسب الماتن هذا الجواب للسيد الخوئي، وحاصل هذا الجواب أنه كما تعلمون أن الركن الثالث على مسلك الاقتضاء، أو تعال نعبر ركن الثالث بصياغته الأولى شرط منجزية العلم الإجمالي جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وإلا إذا كان أحد الأطراف مما لا يجري فيه الأصل المؤمن جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض. وهذا البيان ذكره الماتن في المقام طابق النعل بالنعل، فذكر بأنه في هذه المسألة عند الدوران بين الأقل والأكثر لا تجري البراءة عن الأكثر وتجري لا تجري البراءة عن الأقل وتجري البراءة عن الأكثر بلا معارض. أما أنه لا تجري البراءة عن الأكثر، من عنده صوت بعده تارك الصوت مفتوح عنده وها بل أما أنه لا تجري البراءة عن الأكثر أما عفوا لا تجري البراءة عن الأقل، باعتبار أنه لماذا تريد أن تجري البراءة عن الأقل؟ متى تريد أن تجري البراءة عن الأقل؟ هل تريد أن تجري البراءة عن الأقل عند الإتيان بالأكثر، أو تريد أن تجري البراءة عن الأقل عند ترك الأكثر؟ حل من اثنين لا ثالث لهما بين النقيضين. إما أن تريد أن تجري البراءة عن الأقل مع أنك أتيت بالأكثر، أو لا تريد أن تجري البراءة عن الأقل مع ترك الأكثر. إذا أردت أن تجري البراءة عن الأقل مع الإتيان بالأكثر، يعني هذا مثل واحد ما أدري شو تسميه، مثل واحد يريد رجع البراءة عن الصلاة وقد صلى، يعني أنت بالنتيجة عندما أتيت بالأكثر قد أتيت بالأقل، شو فكر حالك أجريت البراءة عن ماذا؟ يعني بالنتيجة ده مثل واحد يعني نوع من السفه عبر عنه في المقام، أنه بالنتيجة تريد أن تجري البراءة عن الأقل، ما الأقل موجود في ضمن الأكثر، ماذا فعلت يعني أنت؟ تقول أجريت البراءة عن الصلاة التي صليتها، ما صليتها وخلصت، تجري البراءة عن ماذا؟ إذا أردت أن تجري البراءة عن الأقل مع الإتيان بالأكثر، فهذا اسمه إجراء براءة عن الأقل، هذا اسمه احتياط والإتيان بالأقل، لأنك عندما أتيت بالأكثر أتيت بالأقل والزيادة، فحينئذ أنت لم تجري بالدقة البراءة عن الأقل. وأما إذا أردت أن تجري البراءة عن الأقل عند ترك الأكثر، فحينئذ نقول لك هذه مخالفة قطعية، فلا تجري البراءة عن الأقل. فإذا إجراء البراءة عن الأقل مع الإتيان بالأكثر لغو، إجراء البراءة عن الأقل مع ترك الأكثر مخالفة قطعية، فلا تجري البراءة عن الأقل، فتجري البراءة عن الأكثر بلا معارض أو عن الزائد بلا معارضين. هذا هو حاصل البيان، الوجه الرابع لرد البرهان الأول. فالعلم الإجمالي غير منجز لأنه منحل حكما باعتبار أن البراءة تجري عن الزائد أو الأكثر بلا معارضين، أما البراءة عن الأقل فلن تجري لما عرفت من استلزامها اللغوية أو المخالفة القطعية. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما نظر إلى هذا البيان علق عليه بعبارة بسيطة، قال هذا البيان بنفسه صحيح، أنا ما عندي مشكلة مع هذا البيان، غاية ما في المقام أني أقول بأنه بيان لا نحتاج إليه، فأنه بعدما ذكرنا لكم في الوجه الثالث أن الركن الأول أو ركن الأصل، مش أنه ركن الأول، بعدما ذكرنا في الوجه الثالث أنه أصلا لا ينعقد علم إجمالي، فما الحاجة إلى الحديث عن انحلال حكمي أو انحلال حقيقي؟ أصلا الحديث في الوجه الثاني عن انحلال حقيقي والحديث في الوجه الرابع عن انحلال حكمي إنما يكون لهما معنى معقول إذا انعقد علم إجمالي، لكن قد بينت لكم في الوجه الثالث أنه لم ينعقد علم إجمالي، وإذا لم ينعقد علم إجمالي فكل هذا الكلام مجرد تطويلات زائدة لا غاية منها ولا غرض منها. فهذا المطلب خطأ، الوجه الرابع خطأ، مو لمشكلة في نفسه، بل خطأ باعتبار أنه لا مورد له، فإن مورد الانحلال الحكمي حيث يكون هناك علم إجمالي، وفي المقام لا علم إجمالية في البين، فلا معنى للانحلال الحكمي. هذا تمام كلام مولانا الماتن في هذا الوجه الرابع، نقرأه إذا ما عندكم إذا عندكم سؤال أجلوا لبعض القراءة. قال ومنها دعوى انهدام الركن الثالث لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لأنه إن أريد به يعني بالأصل، إن أريد بالأصل أصل المؤمن التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، ما أنت بس أتيت بالأكثر أتيت بالأقل والزيادة. وإن أريد به بالأصل المؤمن التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر، ترك الأكثر بترك الفعل رأسا يعني بترك أصل الفعل رأسا، فهو غير ممكن أيضا لأن هذه المحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، ليس له دور معقول، ليس له دور معقول، هذا كتير مهم، فلا يعارض الأصل الآخر. هي مهمة لحد ما نلاقي الجملة دي بعدها. بلي بهذا نكون تممنا الكلام في البرهان الأول. اللي عنده سؤال يتفضل أو ندخل في البرهان الثاني.
عندي تعليق صغير بس شيخنا.
طيب.
مش سؤال بس تعليق.
طيب.
هو حديث البراءة عن البراءة عن الأقل، وباعتبار إنه إذا أتى بالأكثر صح أتى بالأقل، ولكن لم يأتي به على حول الاستقلال، إنه متضمن في جزء آخر، وبالتالي يعتبر أنه هو امتثل الأكثر ما امتثل الأقل، ولو كان الأقل مدكن إذا ما نقول بالأكثر.
لا يهتم العقل بتوصيف ما أتيت به، هم العقل في مقام الامتثال تفريغ الذمة. كلامك له وجه إذا كان العقل كثير مهتم أنه أتيت به ما أتيت به، هل هو موصوف بالاستقلالية أم أنه موصوف بالارتباط الضمنية. أما إذا كان العقل يهتم تفريغ ذمته فلا يفرق عنده أنه ما هو وصفه، هذه الأوصاف ليست من الأوصاف التي يلحظها العقل لكي نبحث أن لا تشتغل به الذمة لكي نبحث عن إجراء البراءة بإلحاظها. وعلى الجملة
إذا اعتبرنا إحنا الأكثر يعني التسعة بشرط الزيادة، هذا التقييد زائد بالخارج ما عصر بس مسألة عقلية وبالتالي بيتنجز ولا لا؟
إيه، فتجري البراءة عن الزائد مباشرة. شو خاصة؟ وهذا بيان صحيح في نفسه لكنه يستبطن اعتراف بالركنين الأول والثاني، يعني أن هناك علم إجمالي ولم ينحل، حقيقة ومحاولة التخلص منها بهدم الركن الثالث طبعا على الصياغة الأولى، مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير تام. طبعا الماتن نص في بحوثه على مبالي، نص في البحوث مصدر موجود عندكم على كل حال في الهامش، على أن هذا إنما يتم على مستقل الاقتضاء دون مستقل العلية. البرهان الثاني، هذا البرهان الثاني هو البرهان المعروف عن الشيخ الأخون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وأصل هذا البرهان مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري، وتعرض له الشيخ النائيني والسيد الخوئي والشهيد الصدر في المباحث والبحوث، وكل العلماء تعرضوا لهذا البرهان الثاني باعتباره أن الأخون قد ركز عليه كثيرا في بحثه وقبله بحسب الظاهر فعلا. هذا البرهان الثاني هو برهان لقول بأن العلم الإجمالي عند الدبران بين الأقل والأكثر علم إجمالي منجز. ينبغي أن تلتفتوا قبل الورود، بس إذا أنت بقون تلحظوا كتب الأصولية القديمة كانوا يعقدون البحث عن البراءة العقلية ثم يعقدون البحث عن البراءة الشرعية، يعني بيبحث الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ البراءة العقلية، ويبحثون عن الدوران بين الأقل والأكثر بعد ذلك بلحاظ البراءة الشرعية فعلا. هذه البيانات بالغالب مذكورة بلحاظ البراءة العقلية مو البراءة الشرعية، لأن الماتن ما بيفصل، ما عندوش شيء اسمه براءة عقلية، سوف يقع في حيث وبيس، لذلك هنا ما في تمييز أنه عم نتكلم عن براءة عقلية أو أنها براءة أو أنها براءة شرعية. وإلا في كلمات من تقدم الماتن الذين كانوا يقولون بالبراءة العقلية وبالبراءة الشرعية كانوا يبحثون هذه المسألة في مقامين، مقام الأول جريان البراءة العقلية عن الأكثر، مقام الثاني جريان البراءة الشرعية عن الأكثر. لكن الماتن يقول بالاحتياط العقلي على مستوى العقل، لذلك هذا لم يفصل الماتن هذا التفصيل. وأغلب عبارات العلماء في هذه الموارد إذا بتراجعوها إن شاء الله تعالى، خصوصا الأخوند أو السيد الخوئي ومشاكل ذلك، هم ملاحظون البراءة العقلية ولم يلاحظوا البراءة الشرعية فعلا. على كل حال المصادر موجودة عندكم في الهامش بتشوفوها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا البرهان الثاني يقوم على دعوة مؤلفة من مقدمات ثلاث، المقدمة الأولى في المقام المقدمة الأولى في المقام أن الكل وأن سبب الماتن بدي رتبهم كما رتبها الماتن بلا مرتبها على كيف في المقام. بس أول مقدمة في ذكرها الماتن في المقام هي أنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو المنسوب إلى مشهور الإمامية، حيث إنه منسوب إلى مشهور الإمامية بل منسوب إلى لعل كل علماء الإمامية في بعض العبارات، أنهم يقولون بأن أحكام الله سبحانه وتعالى تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بمعنى أن الأمر بالصلاة ناشئ عن مصلحة في نفس الصلاة كالمعراجية، باعتبار أن الصلاة معراج المؤمن وما في حديث هكذا. وأيضا كذلك مثلا الصوم باعتباره مثلا جنة من النار أو معين على الصبر أو مشاكل ذلك، فنفس الصوم فيه مصلحة، نفس الحج فيه مصلحة، نفس الزكاة فيها مصلحة، فالأوامر تعلقت بهذه الأمور الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ومشاكل ذلك، تعلقت الأوامر بها. صلاة معراج المؤمن ما في رواية، لأقل مصادرنا المعتبرة فيش هيك رواية.
لا شيخنا،
عم بحكي
عن بالنسبة لقول الإمامية.
لا هو قول المتكلمين مش قول الإمامية، قول المتكلمين الإمامية أوكي، بس أنا مش قول العلماء الإمامية كلهم. علماء الكلام من الإمامية طرحوا هذه المسألة، ولأن تدعي بأن هذا هو قول الإمامية قاطبة هذا غير دقيق. أنا عندي بحث كامل حول هذه المسألة مفصل، كل الأدلة المطروحة فيه مع أقوال ومشاكل ذلك، كتبت بحث كامل في هذه المسألة عما قريب، يعني مش من قديم جدا، يعني قبل كم أسبوع أيام هذا صارت هذه الأمور على كل حال. بس بغض النظر بعت لك إذا بدك للبحث تشوف إن شاء الله تعالى بتذكرني. المهم شنو النكتة، النكتة الأساسية أين هي تكمن؟ تكمن بأن هذا البحث مبني على هذه الفكرة، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، هذه هي المقدمة الأولى. فإذا كل حكم تابع لمصلحة ومفسدة، ف فأنت هذا الواجب مش أنت عندك هلأ علم بأن هناك شيء اشتغلت فيه الذمة مردد بين الأقل والأكثر، فأنت عندك علم بالجامع، تعلم بأن هناك تكليفا توجه إليك، هذا التكليف الذي توجه إليك لابد أن يكون فيه مصلحة كاملة. أنت عندما تعلم بوجوب صلاة وهذه الصلاة مرددة بين الأقل والأكثر، فأنت بالدقة تعلم بوجوب مصلحة لابد أن تحصلها عن طريق هذه الصلاة. إن الشارع عندما أمرك بالصلاة إنما أمرك بالصلاة لتحصيل هذه المصلحة، فحينئذ أنت مطلوب منك أن تأتي بالصلاة بغرض تحصيل المصلحة فعلا. فأنت عندما تؤمر بالصلاة تؤمر بالصلاة بغاية تحصيل هذه المصلحة. هذه المقدمة الأولى. إذن هذا الوجوب الذي تعلم إجمالا وتعلم بوجوده إجمالا وتتردد بين كونه أقل أو أكثر، تعلم أن هذا الوجوب فيه مصلحة كامنة فعلا. هذه المقدمة الأولى. ثانيا، هذه المصلحة بعد ما علمت بأنها أن هذا الحكم مصلحة كاملة في الوجوب فعلا في المقام، فحينئذ هذه المصلحة لابد لك من تحصيلها. وعندما تأتي بالأقل تشك في تحصيلها فعلا، عندما تأتي بالأقل تشك لأنك تحتمل أن الذي يحصل هذه المصلحة ماذا هو عبارة عن الإتيان بل أكثر. ما أنت عندك مصلحة بالصلاة تشك أن هذه المصلحة هل تحصل بتسعة أجزاء أم أن هذه المصلحة تحصل بعشرة أجزاء؟ لا أعلم أنا فعلا. فإذا أتيت بالتسعة أشك في تحصيل هذه المصلحة. هناك مصلحة معلومة لا بد من تحصيلها، وإتيان بالأقل وحده شك في تحصيل المصلحة. فحينئذ هذه المقدمة الثالثة وأبيات الدعاء، فيكون محل كلامنا من موارد ماذا؟ من موارد الشك في المحصل. شك في المحصل كما تقدم معنا مورد لقاعدة الاشتغال. أنت تعلم أن ذمتك قد اشتغلت بمصلحة، تعلم أن ذمتك مشغولة بمصلحة معينة. أنا عندما قمت وأتيت بتسعة أجزاء أشك حصلت هذه المصلحة أو لا، لأن الاحتمال أن الذي يحصل هذه المصلحة هو الاتيان بالعشرة، فلا بد من الاتيان بالعشرة لكي أفرغ ذمتي من هذه المصلحة، باعتبار أن الاشتغال اليقيني بالمصلحة يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقيني إلا بالاتيان بالأكثر فعلا. هذا تمام البيان الذي ذكره الأخوند مأخوذا من كلمات الشيخ الأنصاري، باعتبار الشيخ الأنصاري هو الأصل الأصول. هذا حاصل البيان. نقرأ العبارة اللي عنده تعليق خبرنا بعد قريب. والبرهان الثاني يقوم على دعوة أن المورد من موارد الشك في المحصل، يعني الشك فيما يحصل فراغ الذمة عبره أو محصل الغرض المولى بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: 1- أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى، إن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه. ما أدري أن لهذا
في مشكلة بالجملة
لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها كما عليه مسلك العدلية، أو كما هو المسلك المنسوب لمشهور العدلية. ثانيا، أن هذا الغرض منجز، لأنه أي الغرض معلوم. أنا بعلم أنه في غرض بذمتي، ما عندي ترديد، أنا أقطع بأن هناك غرضا تعلق وين في ذمتي، لا أتردد في هذا الغرض ولا إجمال في العلم به بالغرض. أنا بعرف أنه غرض، لكن كل شك ما هو أن هذا الغرض كيف أحصله؟ أحصله بتسعة وأحصله بعشرة، وليس مرددا بين الأقل والأكثر هذا الغرض، وإنما يشك في أنه هل يحصل يعني الغرض بالأقل أو بالأكثر. ثالثا، يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض هل يحصله الأقل أو الأكثر، وحينئذ تشك ذمتك مشغولة بغرض معين، تشك في محصل هذا الغرض، الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين فعلا. وفي مثل ذلك تجري قاعدة أصالة الاشتغال كما تقدم. ويلاحظ على ذلك، هذا عنده شيء ولا بكمل؟ أوكي.
لا بس شغل شيخنا أنه عادي كما يجري هنا يجري في أغلب موارد العلم الإجمالي، ليش تخصص بهذا المورد مثلا؟
كل موارد العلم الإجمالي إحنا كنا نقول بالاحتياط،
احتياط على مسلكون
كل العالم احتياط
الموافقة صحيح.
أهلا وسهلا فيك.
كيف كان يقولوا بالاحتياط بالعلم الإجمالي إذا عم بيقولوا أنه العلم الأقل هو اللي يتنجز والبراء عن الواجب عن الأكثر؟
هلا ما لا عم نحكي هلا هون نحن عم نحكي عم بيحكي هو صادقا، هو قال بلحظ ما مضى، ما عم بيحكي عن هذا البحث
بالاشتغال.
لا عم بيحكي عن صادق، عم بيحكي بالصادق هو السيد. وقت ما سألني بلحظ الأبحاث السابقة أنه كان يمكن لهم أن يقولوا نفس الكلام بلحاظ الأبحاث السابقة، قلت له إيه ما هني بيقولوا في بحث سابقة هم.
شو بيقولوا بحث سابقة؟
بيقولوا بالمناجزيك على الإجمالي.
والله أنا ما بعرف ظهرت عن فهم صح. أنا اللي فهمته من جلالكم من أول ما عطلت الدرس ولا الأخير أنه بهالحالة بيعتبروا أن المنجز هو الأقل. أما
هذا البرهان الثاني الذي نتكلم عنه فعلا الآن في المقام، هذا البرهان الثاني ذكر له عدة أجوبة في كلمات الأصوليين باعتبار أن الأصوليين اهتموا به اهتماما شديدا. ذكر الماتن في كتابه جوابين من هذه الأجوبة. الجواب الأول، جواب الأول ألطف جواب بتشوفه بحياتكم. أنت شو بنيت في بحثك؟ أنت بنيت في بحثك أنه هناك تكليف دائر بين الأقل والأكثر، أوكي؟ وهذا التكليف الدائر بين الأقل والأكثر له ملاك واحد معين مشخص. أنا أشك أن الثلاثة أن التسعة تحصله أو لا، أو العشرة تحصله، فراغ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلابد من الاتيان بالعشرة لكي أحصل ماذا؟ أعلم أني حصلت هذا الميلاد فعلا. هذا كان حاصل ماذا؟ حاصل البيان المتقدم. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه في المقام، يقول الماتن أنه مين قال لكم بأن هذا الحكم الشرعي ملاكه معلوم؟ لعل ملاكه أيضا مردد بين الأقل والأكثر. افترض الصلاة معراج المؤمن، فالملاك والمصلحة من جعل الصلاة، الملاك من تشريع الصلاة ماذا كانت؟ كانت عبارة عن المعراجية. هذه المعراجية مفهوم مشكك أو مفهوم متواطئ؟ مفهوم مشكك. يعني هناك مراتب للمعراجية، وليست المعراجية ذو مرتبة واحدة. فأنت تقول بأن أنا أشك بأن الواجب علي معراجية تسع أجزاء، أو الواجب علي معراجية ماذا؟ عشرة أجزاء. ما التسعة أجزاء تعطيك سنخ معراجية، والعشر أجزاء تعطيك ماذا؟ مرتبة أعلى من المعراجية. فأنت كما أن عندك شك في التكليف بين الأقل والأكثر، عندك تردد أيضا بلحاظ الملاك، وأن الملاك هل هو تسعة مراتب، تسعة درجات، أو أن الملاك هو عشرة درجات. تشك في تعلم أن ذمتك مشتغلة بالتسعة، وتشك في الدرجة العاشرة تجري عنها البراءة. نفس الكلام فليكن زيادة ثواب، إيه مثل القنوط في الصلاة يا أخي، القنوط في الصلاة فضيلة، مثل التكبيرات السبعة في الصلاة فضيلة، مثل رفع اليدين في التكبير في كل جزء من أجزاء الصلاة فضيلة تزيد في معراجيتها، مثل قراءة نحو من أنحاء الصور في الصلاة تزيد في معراجيتها، وما شاكل ذلك. فإذا من أنتم بناؤكم تفكيرك أنت في الإشكال كأنه في الصلاة في ملاك واحد، وهذا الملاك الواحد المتواطئ البسيط ما شئت فعبر، هذا الملاك هل أحصله بالتسعة أو بالعشرة؟ بالتسعة لا أعلم أني حصلته، فآتي بالعشرة لكي أعلم أني حصلته. من قال لك أن الأمر كذلك؟ كما فرضنا التردد بين الأقل والأكثر بلحاظ التكليف، يمكن أن نفرض التردد بين الأقل والأكثر بلحاظ الملاك. وأنا أشك بأن الملاك الواجب تحصيله تسع مراتب أو عشر مراتب. تسعة متيقن دخل في ذمتي، شك في العاشر تجري عنه البراءة فعلا. إن قلت طب من أين علمنا؟ طب ما أنا ما بعرف. هل أنا عرفت بأنه يعني كيف بدي أعرف أن ملاك المولى ملاك بسيط إما أنه وقع أو لا أو ملاك ذو مراتب؟ أقول يكفيني الشك. طالما كافيني الشك فأنا لا أعلم بأن هناك ملاكا لابد من تحصيله للمولى، أجري عنه البراءة فعلا. هذا هو حاصل البيان الذي ذكره الماتن.
اسمعنا السؤال.
إيه فضل.
بناء على الماتن وما سبق يعني مر معنا سابقا أنه ليس بالضرورة دائما لما بيكون في جعل على موضوع ما حكم ما يكون أنه صح أنه مركز حق الطاعة يكون دائرته أوسع. فبالتالي هون يرد نفس السؤال.
نحن عم نتكلم بارك الله بكم، نحن عم نتكلم على مسلك على نقطتين. النقطة الأولى أن نؤمن، يعني هذا كله البحث مبني على هالمبنى. مبني أولا على أن تقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، واحد. اثنين، أن تقول بأن ظاهر الخطاب أن المصلحة في المتعلق. أما إذا أنكرت هذا أو إذا أنكرت أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، أو قلت بأن المصلحة مش المتعلقة على بأمور أخرى لا ندري ما هي، فحينئذ قد يقع الإشكال. وإن أمكن إذا أنكرنا بأن الأحكام تابعة للمصالح ومتعلقاتها، أصلا كل هذا البحث ما له قيمة. إذا قلنا بأن المصلحة مو بنفس هذا المتعلق، بشيء آخر ملازم له قد يحصله وقد لا يحصله في بعض الأحيان أو غالبية تحصل له، كمان ما له معنى هذا الإشكال. هذا الإشكال ترتيبه على هالمقدمات، الذهاب والنقاش في أمور أخرى مش عم تناقش الأخون، بتكون عم تحكي عن مباني الماتن. فأنت إذا تفكر مثل الأخوان تفكر بهالطريقة، أن الشيخ الأخوان ذكر بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، زائد أن المصلحة ظاهرة أنها في المتعلق. على هاتين المقدمتين بنينا هذا البحث. إدخال عناصر جديدة للبحث هذا بصير يسموه نقاش مبنائي. نحن بدنا نكمل النقاش على أساس نفس المطلب المذكور في كلمات الأخوان وما نخرج عن هذه المباني. وإلا يمكن لنا ابتداء أن نقول لا نسلم أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ونقطع السطر. لذلك أنا بعثت لكم بالرسالة، السيد الخوي عنده عبارة يقول أنا أقول، سيد الخوي رأيه، سيد الخوي يقول أنا أقول بأن الأحكام الوضعية متابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأن الأحكام الوضعية تابعة للمصالح والمصالح ومفاسدها في نفس جعلها، فلذلك الإشكال ساقط من أساسه بلحاظ الأحكام الوضعية. فهذا البحث يسموه بحث مبنائي على المبنى، يعني عم نتكلم على مبنى. نعم،
رأي الأخوان أن الأحكام تابعة لمصالحها، إضافة أنه يجب تحصيل المصلحة يعني داخلة في العهد حتى تحصيل المصلحة أو تحصيل يعني امتثال الحكم، يعني امتثال نعم الحكم.
كلامك جميل. تريد أن تقول لنا بأنه قد تكون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، لكن ما تشتغل به ذمة هو التكليف دون المصلحة فعلا، مهكذا؟ هذا الجواب الثاني تقريبا، وإن كان كلامك قد نصور بطريقة أخرى، بس لنا أن نصور كلامك عن طريق الجواب الثاني الآتي إن شاء الله تعالى. قال: ويلاحظ على ذلك أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر؟ كنفس الواجب بأن يكون الغرض يعني ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها، فيجري عليه من عليه على الغرض نفس ما جرى على الواجب. ثانيا، هذا ثانيا هأشرحه بطريقة مبسطة وبعدين نعمل مشكلة على هذا ثانيا. هذا ثانيا
اسمحوا لنا شيخ، أنا في النقطة على الإصحاب أنه الغرض
أحسنت بارك الله بك. ما سمعت شيء.
جيد، بالنسبة للغرض أنه غرض للمولى وليس للعبد المخلوق.
غرض للمولى واجب على العبد تحصيله.
إيه هو واجب على العبد ولكنه غرض للمولى ولا لا؟
إيه بس غرض المفروض أن أدخله المولى في ذمة العبد لكي يحصله.
جيد، هذا الغرض بلحاظ المولى ليس فيه تشكيك.
يعني مين قال؟
هنا وليس عم نحكي.
ما نحن ما نعرف أنه ما.
نحكي عن
إلزام. عم نحكي إبالي، بس هذا الغرض المولى يعرف أنه ليس فيه تشكيك، يعرف ما هو غرضه. لكن نحن بلحاظ العبد، هذا الغرض الذي يريده مولى قديش مرتبته؟ هل مرتبته 9 أو 10؟ المعراجية المطلوبة في الصلاة ما أي معراجية؟ 9 ولا 10؟ فأنا أشك في الغرض الذي يريده المولى. المولى بيعرف ما هو غرضه، بيعرف أنه افترض أنه في الواقع ونفس الأمر المولى يريده معراجية العشرة، لكن أنا كعبد ماذا أقول؟ أقول أنا لا أعلم ماذا يريد المولى من الغرض، هل يريد الغرض تبع 9 أو تبع 10؟ فحينئذ أجر البراءة عن الزاد، بلحاظ العبد هو بحسب الغرض. جواب الثاني لطرحه الماتن في المقام عن هذا البرهان هو أنه، هذا يمكن أشار له السيد رضوان نشواي، أنه الغرض لا يدخل في العهد بنفسه. ألف مرة حضرنا ذاكريكم إن الغرض إذا أراد أن يدخل في العهدة إنما يدخل في العهدة إذا كان تصدى المولى لبيانه، وإلا إذا لم يتصدى المولى لبيانه فلا يدخل الغرض في العهدة. وكيف يتصدى المولى لبيان الغرض؟ عن طريق جعل حكم على طبق الغرض. وحينئذ أنا أصلا يعني فالأحتمل أن هناك 1000 غرض من أغراض المولى في الواقع، شو سوي للأغراض؟ أنا عقلي لا يدرك لزوم تحصيل ما يحتمل من أغراض المولى، إنما عقلي يدرك لزوم تحصيل ما ثبت تشريعه من المولى على وفق تلك الأغراض. إذا صدر تشريع للمولى موافق للغرض يجب يحكم العقل بلزوم تحصيل هذا الغرض، أما إذا لم يتصدى المولى للتشريع فعقلي لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض. إن الغرض بما هو غرض ليس مناطا لحكم العقل بثبوت حق الطاعة، بل الغرض إنما يحكم العقل بلزوم حق الطاعة بلحاظه إذا تصدى المولى لبيانه، إذا تصدى المولى لبيان هذا الغرض. وتصدي المولى لبيان الغرض إنما يكون عن طريق التشريع وإنشاء الخطاب، وإذا أراد المولى أن يشرع وينشئ الخطاب حينئذ يكون كل الكلام، كل المنجز هو الخطاب. وإذا كان الخطاب مرددا بين الأقل والأكثر فأنا الخطاب أشك أن الواجب علي 9 و10، فأتعامل مع الغرض معاملة الخطاب باعتبار أن الذي يدخل في العهدة هو خصوص الخطاب لا خصوص الملاك فعلا في المقام. بعبارة أوضح، طالما أن الشارع لم يثبت أنه تصدى لبيان الأكثر تجري البراءة عن الأكثر بلا معارض فعلا، وهو مؤمن عنه بالأصل. هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه في هذا البيان. الغرض لا يدخل في العهدة مباشرة، الغرض إذا أراد أن يدخل في العهدة إنما يدخل في العهدة عن طريق الخطاب، وإذا كان الخطاب عن الأكثر كما هو الفرد جرت عنه البراءة فلا قيمة لاحتمال ثبوت غرض، بل المناط على ما دخل في عهدة من تكليف اللي هو عبارة عن الأقل، فتجري البراءة عن الأكثر بلا إشكال، لأنه أصلا فيش علم إجمالي، فعندي شك في الأكثر فتجري البراءة عن أكثر بلا مشكلة فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول متى؟ إذا كان مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجزين، وما دام مؤمنا عنه بالأصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر، لأن الأكثر لم يثبت أن المؤمن عنه للأكثر، فحينئذ لماذا آتي بالأكثر؟ سؤالي لجنابكم كان ينبغي أن تسألوني هذا السؤال، بس أنا ما أعطيتكم فرصة تسألوا السؤال. عندما قال ما دام مؤمنا عنه بالأصل، ما المقصود من الأصل؟ ما المقصود من الأصل؟ هل هذا الأصل أصل شرعي أو أصل عقلي؟
أم أكيد مش عقلي، لأنه بقول في براءة عقلية، بالتالي لابد يكون أصل تشريعي.
أصل شرعي.
إذا كان على مستوى الثبوت يصير فيه مشكلة، هو الأصل هو مش منجزية ما في براءة عقلية، بالتالي ما فينا نقول الأصل والبراءة.
إذا بتتذكر أول سطر ذكره الماتن، شو كتب أول سطر بهذا المقطع؟ لا يحكم بالعقل بكونه منجزا، صح؟ فالكلام عن براءة شرعية أو براءة عقلية يكون عم نحكي على مستوى العقل، ما عم نتكلم على مستوى الأحكام. ماذا؟ أحكام الشرعية فعلا. شو نسوي بهالعبارة؟ هنا في هذه العبارة 3 احتمالات، يعني ممكن أن أدافع عن الماتن بثلاث عبارات حتى أوجه له الماتن كلامه. المطلب الأول أن يكون الماتن قاصد من الأصل العقلي، البراءة العقلية، وأنه رضوان الله تعالى عليه يتكلم على مبنى الأخوند، يعني يقول له أنا عم بتكلم على مبناك، عم جاوبك على أساس مبناك، أنت جماعة براءة عقلية فهذه براءة عقلية موجودة، لماذا لا تجريها؟ فهو يتكلم ويجيب على أساس مبنى الأخوند. المطلب الثاني أن يكون ناظر للبراءة الشرعية، لا أن يكون ناظر للبراءة العقلية، باعتبار أنه يقول بأنه الأحكام تتنجز عقلا متى إذا لم تجد البراءة الشرعية، وإذا الشارع رخصني فحينئذ لأنه أنا أقول بالاحتياط العقلي ما لم يثبت ترخيص جاد، والبراءة الشرعية ترخيص جاد، فإذا تثبت البراءة الشرعية. الاحتمال الثالث أن يكون المات الناظر للبراءة العقلية على مبناه. شلون؟ مين بيقول لي؟
إذا كان قبل صدور الحكم؟
إذا كان الشك في تصدي المولى للحكم، لأنه نحن فيما مضى ذكرنا مسألة على مبنى الماتن، أن الماتن كيشلون يفكر؟ يقول أنا أقول بأصالة الاحتياط متى؟ إذا تصدى المولى للحكم لكن شككت بالوصول وعدم الوصول. أما إذا كان الشك في أصل تصدي المولى لبيان الحكم، فهنا تكون مجرى لقاعدة البراءة العقلية عند الماتن. تذكروا البحث فيما مضى، فقد يكون الماتن ناظر للبراءة العقلية على مسلكه في هذه الصورة، لكن على كل حال بالمباحث الماتن قال أنه هو ناظر للبراءة العقلية على مسلك الأخوند أو البراءة الشرعية. رجعتكم للمصادر إذا بتحبوها تراجعها بالبحث، وبهذا نكون تممنا الكلام في البرهان الثاني، والباقي يأتي والحكم.